بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحديث التاسع في باب بيان كثرة طرق الخير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء وقد تفتح، والشعبة القطعة. الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذا تعمر القلب بالإيمان وامتلأ بالأنوار فإنه ينتج حالا وخلقا وسلوكا. إذا تعمر القلب بالإيمان وامتلأ بالأنوار فإنه ينتج حالا وخلقا وسلوكا. وقد ذكر لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يعبر عن الحال، وشيئا يعبر عن الخلق، وشيئا يعبر عن السلوك. من هذه 74 ذكر لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا من الحال، ونموذجا من الخلق، ونموذجا من السلوك. وكأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لنا: ابحثوا عن البقية فهذه نماذج، ويمكنكم من مثيلاتها أن تصلوا إلى 74 شعبة. أولا، قول لا إله إلا الله الذي هو نتيجة حال، غير قول لا إله إلا الله الذي ينتج حال. فرق. يقول في الحكم العطائية: ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان لله ذاكرا. إذن هذه الشعبة التي ذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فحين قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي اذكروا لتستنير قلوبكم، فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أي الابتداء بلا إله إلا الله. لكن حينما يتعمر القلب بمعاني الإيمان يعجز صاحب هذا القلب عن الصمت. المحب لا يقدر على السكوت، هكذا قال المحب لا يقدر على السكوت. رحم الله السهروردي قال: ورحمة للعاشقين تكلفوا سر، تحملوا على رواية، ورحمة للعاشقين تحملوا سر المحبة، والهوى فضاح لا يقدر. أهل حلب إلهم في الأمثال العامية إلهم مثال، يقول 3 أشياء ما بتخبوا: الحب والحبل وركوب الجمال. لا يمكن. مجرد أن يتعمر القلب بالإيمان سيقع في محبة الله. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال يحبهم ويحبونه. إذن هذا الذي تلأ قلبه بالتوحيد فظهر حال التوحيد عليه، إذا أراد أن يقول ما الذي سيقوله؟ سيقول لا إله إلا الله. فهذا يعبر عن الحال، وهو يعبر عن أعلى درجات الحال، لذلك قال أفضلها. لكن من نتائج عمران القلب بالإيمان الأخلاق، فيصير صاحب الإيمان متواضعا، ويصير صاحب الإيمان شاكرا صابرا ويصير صاحب الإيمان حييا. كيف لا أستحي من عثمان والملائكة تستحي منه؟ استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان وأخبر أن الملائكة تستحي منه. وهذا الخلق بدون تكلف، لأنه نتيجة عمران القلب الإيمان، نتيجة عمران القلب الإيمان. لا يكون المؤمن متكبرا، لا يكون المؤمن فظا. فبما رحمة من الله لنت لهم، لين الجانب التذلل لأخيك. وأؤكد 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 على ضرورة أن تكون صاحب أخلاق مع أبيك وأمك. لا أقبل منك أي عذر وأنت تقول أنا سالك، وعندك فظاظة لأبيك أو أمك. وإن ظلما وإن ظلما وإن ظلما، قضية الأخلاق مع الأب والأم لا جدال فيها. قال الله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. سالك يذكر الله وأخذ الورد ومنتسب إلى طريق أهل الله، لو عفس والده على رأسه. ينبغي أن يكون صاحب أخلاق مع أبيه وأمه حتى لو كانا مشركين. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الشرك. وصاحبهما حال شركهما معروفة، وصاحبهما في الدنيا معروفة. واتبع سبيل من أناب إلي. نعم، الاتباع ليس للأب الفاسق أو الأم الفاسقة ولا يزول الله، إنما الاتباع لمن أناب. إنما الأخلاق مع الأب والأم لا جدال فيها. إذن عندما نتحدث عن الأخلاق عموما مع إخوانك ومع الناس ومع أهلك من باب أولى. لا أحب أن أسمع أبدا عن أحد إخواننا أنه يتمرد على أبيه وأمه في أخلاقه. قد يأمرك أبوك وأمك بشيء مخالف، قد ينهاك عن تعلم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ينهاك عن الذكر، قد ينهاك عن القرآن. اتبع سبيل من أناب، لكن الأخلاق ينبغي أن تكون مع الأب والأم في أعلى درجاتها. الإمام الشافعي رحمة الله عليه رؤيا وقد ضمت لحيته باللؤلؤ، رؤيا في المنام وقد ضمت لحيته باللؤلؤ. فأتى صاحب الرؤيا وحكى للإمام الشافعي هذه الرؤيا. بكى الإمام الشافعي، قال: نعم، أنا لا أنام حتى أضع لحيتي تحت قدم أمي، لا أنام حتى أضع لحيتي تحت قدم أمي. وتعرفون أحد الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاهم ببركة بره وتقديم أبويه على أولاده الجياع. لا يتسامح في سوء الخلق مع الأبوين أبدا مهما كانت الأعذار أبدا. إذن الإيمان ينتج أخلاق مع الناس، أخلاق مع إخوانك، أخلاق مع أسرتك، ومن باب أولى مع أبويك. إذن القلب المعمر بالإيمان ينتج حالا، والقلب المعمر بالإيمان ينتج خلقا، والقلب المعمر بالإيمان ينتج سلوكا. وأتى صلى الله عليه وسلم بنموذج من السلوك الذي هو إماطة الأذى عن الطريق. لاحظ هذا السلوك، لا تأخذ في مقابله شيئا، ثم أنت لا تعرف من الذي سيستفيد من إماطة أذاك. ربما تسدي إلى أحد الناس معروفا، هذا عمل خير، رحت داويته، رحت خدمته خدمة، ربما يعني يرد لك الجميل. لكن إذا أمطت الأذى عن الطريق، من الذي سيرد لك الجميل؟ الله. فأتى لك بنموذج فيه معنى الإخلاص. لأن إماطة الأذى عن الطريق لا يرجو معها أن يعوضه أحد من الخلق بأجر أو ثناء أو مثوبة، إنما هو سلوك خالص لوجه الله أنتجه إيمانه. وحين كنت صغيرا، طفل صغير، وأنا أمشي مع والدي وكان يمسك بالعصا ويسير إلى المسجد، كان كلما رأى شيء مؤذي في الطريق يمسك بالعصا ويجره إلى حافة الطريق، إذا رأى حجارة كبيرة يدفعها إلى حافة الطريق حتى يصل للمسجد، لعله 30-40 مرة يميط أذى عن الطريق. والله هذا ما رأيته بعيني، وهو في الطريق يمسك العصا، رأى غصن، رأى عود، رأى خشب، رأى عجلة. انظر ما الذي يرجوه من هذا. الآن الإنسان ينبغي أن يستحضر هذه الأمور الثلاثة ليطمئن على عمران قلبه بالإيمان. الآن نرى تحللا في السلوك، تقول لمدرس في المدرسة: لماذا لا تعلم الأطفال؟ هذه فرصة عظيمة، أنت أكرمك الله سبحانه وتعالى، وهذا جيل أمامك. أمامك في مدارسنا 50-60 طفل، لماذا لا تعلمهم وتتفانى في التعليم؟ يقول: من أجل الراتب الذي يعطونني إياه، هذا الراتب يكفي، أنا أعلم على مقدار هذا الراتب. يا حسرة على الإيمان، أين الإيمان؟ لو أنك فعلت الخير بما ينتجه قلبك، بما ينتجه الإيمان في قلبك، سترى أن الله تعالى يرزقك من حيث لا تحتسب. عندما نهبط إلى المادة ويقول كله يجرتك، سبحان الله، ولا الآخرة خير لك من الأولى. فمتى يفهم الإنسان أنه حينما يفعل فعلا ولا يأخذ ثوابه في الدنيا سيأخذ ثوابا عظيما له في الآخرة؟ هات أعطيني في مدينتنا التي كانت مدينة الإيمان كم واحد يقرض قرضا حسنا؟ هات لنشوف. عد كم واحد يعلم في المدرسة متفانيا؟ كم واحد يخدم الناس لوجه الله بصدق؟ كان يقول أستاذنا رحمة الله عليه: عندما يخرج الإنسان من بيته في الصباح عليه أن ينوي في قلبه خدمة المسلمين، وإن كان يتقاضى على هذه الخدمة أجرا، لكن حضور هذه النية في قلبه يعطيها رسالة. قضية الأجر أنت تتقاضى الأجر، لكن عندما تستشعر أنك تقوم بهذا عابدا لله مخلصا له، لو أننا عمرنا القلوب بالإيمان سنرى تغير المجتمع، تغير المجتمع. أتعجب نحن نقف على الإشارة الحمراء في الطرقات، كيف يأتي إنسان ويتجاوز الإشارة الحمراء؟ هذا مو يضع الأذى على الطريق، هذا يتسبب في إزهاق الأرواح، قاتل. لأن الإنسان الذي يرى الإشارة الخضراء ماشي، ويأتي هذا الأرعن، إذن أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ يا أخواننا، بلادنا فيها بقية إيمان، وإذا لم نسعى من أجل تعمير القلوب بالإيمان، إذا انحدر مجتمعنا إلى المادية وصار الإيمان نادرا، يخشى علينا، لأن وجود الإيمان الذي ينتج الحال والأخلاق والسلوك هو الضمانة. لماذا شبه رسول الله الإيمان بالظلة؟ لأنه وقاية. هكذا صرح الشيخ محي الدين رحمة الله عليه ابن عربي في فتوحاته، قال شبهه بالظل لأنه وقاية له من العذاب، فإذا تاب هذا الحديث بأن الإنسان إذا عصى يرتفع الإيمان حتى يكون كالظل، فإذا تاب حق به، لأنه مجرد أن يعصي قد يقع به عقاب، لكن يرتفع الإيمان كالظل يقيه لعله يتوب قبل أن ينزل به العذاب، فإذا لم يتوب يرتفع فينزل به العذاب. إذا ارتفع الإيمان من المجتمع ينزل بالمجتمع العذاب. إذا أردنا أن نحمي مجتمعنا علينا أن نعمر قلوبنا وقلوب الناس بالإيمان، هذه والله أعظم خدمة. تحدثوا الآن عن ضرورة نشر الصحف وضرورة نشر المجلات وضرورة نشر الكلام وضرورة تكوين الأحزاب وضرورة هكذا يسمع، لكن والله يا أخواننا أهم من كل هذا، أعظم من كل هذا، الوقاية الحقيقية لمجتمعنا، أن نعمر قلوبنا بالإيمان وأن ننشر هذا الإيمان. وظيفة الرسل إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فحين نبقى في الظلمات ونرى الناس في الظلمات ولا نسعى لتعمير القلوب بالإيمان، فنحن كأننا نرى العذاب يتجه إلى بلادنا ونحن نتفرج. وإذا أردنا أن نرفع عن بلادنا العذاب والعقوبة فالطريق إلى هذا هو الإيمان، الطريق إلى هذا الظلة الواقية. الإيمان يقي الإنسان الخلود في نار جهنم الذي هو أعظم عقاب، من باب أولى يقي ما هو أدنى. فإذا تعمر هذا القلب بالإيمان يكون في محل مرضاة الله، يكون في محل تولي الله. الله ولي الذين آمنوا، يكفينا هذا. لو لم يبقى من الدلائل على عظمة الإيمان إلا قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لكفانا، لأن الله تعالى يتولى أهل الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا، أول وصف الذين آمنوا. إذا تعمير القلوب بالإيمان لا يكون مع الالتفات بالكلية إلى الحس، لا، علينا أن نعمر القلب عندما نشغل أوقاتنا بأسباب زيادة الإيمان. فمن أسباب زيادة الإيمان ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من أسباب زيادة الإيمان ارتياد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أو يتعهد المساجد أو يتعاهد المساجد فشهدوا له بالإيمان، أو يعتاد المسجد على روايات فشهدوا له بالإيمان، القرآن العظيم قراءة وتدبرا وتأدبا وفهما، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أسباب زيادة الإيمان الثقة بما عند الله، أن تكون ثقتنا بما عند الله أكبر من ثقتنا بما في أيدينا. إذن عندما نرتقي عن هذه المحسوسات لا مانع أن تعمل في دنياك، لكن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، توجه إلى الغيب ولا تنسى المحسوس، وليس العكس، توجه إلى المحسوس ولا تنسى الغيب. إذن هذه هي الوظيفة الكبرى التي هي حصول انقلاب من المادة إلى الغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فإذا تعمرت القلوب بالإيمان أنتجت الحال وأنتجت الأخلاق وأنتجت السلوك. وماذا نحتاج بعد هذا؟ مجتمع فيه حال وفيه أخلاق وفيه سلوك حسن، ماذا يحتاج بعد هذا؟ ويتولاه الله. لأن لا مانع أن نتحدث عن تطوير الصناعة وتطوير التجارة وتطوير الزراعة، نقول هذا من السلوك، هذا من السلوك، لكن لا ينبغي أن نتحدث فقط عن تحسين السلوك وتطوير السلوك وننسى أن هناك فئتين من البضع والسبعين، الحال والأخلاق. لا يكفي أن نقرأ للناس الفقه، فالفقه ضرورة لضبط السلوك، لكن علينا أن نرتاد مجالس الإيمان حتى يكون لنا من الأخلاق ومن الأحوال. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، مرافقة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. بسر الفاتحة.